بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا آخر حديث في باب الشروط في البيع من كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. والسياق المذكور هذا للبخاري. لا شو باركت معلش، اللي هو الترقيم راح من عنده يسكر عنده. عندك 330 المكتوب عندك مشطوف الحديث رقم واحد، مكتوب الحديث الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله. أول ورقة لها مشطوفة دي اديها 331. والله ها هل دوت فلوس معاش وصابت بقى كم مخد فلوس كلها وصور ها بقيت بقى صفحة 331 331 وهكذا اللي بعدها بقى 32 33 ظهرت معاك 34 35 36 ماشي كده ظهرت ده الحديث الثالث في الباب وآخر حديث في باب الشروط في البيع. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه قال: حدثنا علي بن عبد الله شيخ البخاري ومسلم قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. والنسائي في الصغرى قال: حدثنا محمد بن منصور وسعيد بن عبد الرحمن. ستتهم علي وعمر وزهير وابن أبي عمر ومحمد وسعيد. معايا كده؟ مشين معايا؟ قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذكره. أنا حطيتها عن الزهري تمام. مسلم أخرجه قال: حدثني حرملة وحرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب تمام. يبقى هنا الزهري صرح بالسماع من مين؟ من سعيد. وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. طبعا أفردت الرواية ديت لأنه صرح بالسماع للرواية هذه طلاق الأخرى، لأن بنى عليها سؤال في الآخر طرحته بالنسبة للرجل: هل يجوز الرجل المسلم أن يخطب على خطبة الكافر أو الزمي؟ كافر خطب زمية والمسلم أبوه أن يتزوج الزمية، هل يدخل عليه ويخطب مع علمه بأنه خطبها؟ شفت إزاي؟ فطبعا هذه الروايات لها دلالة مهمة جدا في الكلام المسألة من ناحية فقهية إن شاء الله تعالى. قال: ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. أي تقلده، كما قال أهل اللغة يقال كفأت الإناء إذا قلبت وفرغته، قلبت الإناء وفرغت الإناء كفأ، فلم يبق فيه شيء. قالوا هذا مثال لإمالة الدرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، كلام ده على المشهور. وقيل هو كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد، والأول أظهر وأقرب. وأخرجه النسائي في الصغرى، قال حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أيضا دي لفظة لا دلالتها في المسألة. وأخرجه مسلم من طريق هشام اللي هو هشام بن حسان، وأيضا من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان من طريق أيوب، ثلاثتهم هشام وداود وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. يبقى الحديث مر من طريق سعيد المسيب، ومن طريق من؟ من طريق محمد بن سيرين. ولفظه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لفظة مهمة. أختها يعني أختها مين؟ المسلمة. خرج بالسياق غير المسلمة، لكن السياق هذا الآخر طلاق الأخرى، تمام؟ وده يأتي إن شاء الله تعالى في المسألة. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها، فإن لها ما كتب الله لها. ودي فيها مسألة مهمة، وده سياق هشام وسياق داود وكلهما لمسلم. فإن الله عز وجل رازقها، طبعا التنقيط هذه النقط هذا في ولا يبع أحدكم على بيع بعض ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه تتمة الحديث، لكن أنا ذكرت في محل الشاهد في الباب. وأخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإن الله فإن لها ما قدر لها. يبقى ده طريق ثالث عن أبي هريرة، طريق من؟ يبقى سعيد الطريق أدي واحد، وبعدين ابن سيرين، والثالث الأعرج. وأخرجه ابن حبان من طريق أحمد بن زيد أخبرنا عمر بن عاصم حدثنا شعبة عن داود بن فرهيد عن أبي هريرة مرفوعا، ده رابع، لكن الإسناد هذا في أحمد بن زيد وشيخ عاصم بن عمر بن عاصم. ما؟ لا إله إلا الله. طيب أخرجه ابن حبان، أخرجه ابن حبان، اكتبها بقى، وأخرجه ابن حبان، افتح بقى معكوفتين، 40 4 6 4046 4046 من طريق أحمد بن زيد أخبرنا عمر بن عاصم حدثنا شعبة عن داود ابن فراهيك وده يعني لا بأس به في كلام، لكن ابن عدي انتصر في النهاية على انه لا بأس به من خلال لانه مقل في الرواية، يبقى ده الطريق رقم 4 نبوة. عن ابي هريرة مرفوعا، حط بقى نقط كده، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها. انتهى. وده إسناد ضعيف لكنه في الشواهد والأوعى الأقل في ضعف، لأنه أحمد بن زيد لم يثقه إلا ابن حبان في إسقاطه، لكن صرح به بالنسبة لعمر عمر بن عاصم بالذات. أما أحمد هو ابن حبان قد في ثقة بيسر هذا الخبر في صحيحه. لكنه بالشواهد كما ترى ولم يأتي بما صار في المذهب. وأحمد قال حدثنا هاشم عن أيوب بن عتبة عن أبي كثير به. أنا أفردت حديث أحمد لأجل الآتي في حديث ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم. قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا أبو كثير السحيمي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة. صريحة وهو فإن المسلمة أخت المسلمة، وده إسناده صحيح. وقد أفردت إسناد ابن حبان لإظهار الاتصال من طريق الوليد ابن مسلم، وطبعا الإخوة يعلمون أنه إيه لأنه يساوي. لأجل ذلك أفردت السلسلة هذه لأصرح بالسماع في جميع طبقات السنة. ولو لم يكن منه ذلك لقبلناه أيضا بإسناد أحمد. ركز بقى معايا، يعني أنا قلت إيه كلطيفة بقى يعني علالية أنه عنع هو صرح بالسماع، غالبا يصرح بسماع الأوزاعي، لأنه بعض المعاصرين وده كان رد عليه الشيخ الحميدي وغيره أنه قال أنه إنما يدلس فقط عن الأوزاع. تمام. فطبعا الكلام لما سأله الشيخ من أين لك هذا قال علمت ذلك بالاستقراء، قال له بارك الله فيك. فالحاجات دي إيه يعني أنت ما يعني ما ينفعش. فلما يقول ها اكثر باين يعني ما ادري المعاصر ده مش عارف ايه حاله، يعني ما ربنا كده بيديله شويه المحبه قد كده مثلا يبدا ايه يبدا يفتري ويشوط في الاكابر. خبا دلوقتي طالع مدرسه يقول لك ايه انت عملت تقول لي مين سلفك مين سلفك، انا يا اخويا ما عنديش نظر، انا ابص وانا اشوف وانا افهم اليوم دول يعني. تمام. ايضا اخطر انه بدا يضربه في هذه الاصول، عملت تقول البربهاري وعملت تقول الدريم وعملت تقول احمد والكلام ده كله، لك انت ما يعني الناس دي كانت عصر بني اميه وتواطات روايات مع الحكومه لكن الله سائلهم ونسال الله يجعل لهم قبولا في هذه الارض. فطبعا هنا لو قال الوليد حدثني او اخبرني الاوزعي وبعد كده عنه صح، دي الاجزاء قلت هذا الكلام انه لو لم يكن منه ذلك لقبلناه ايضا باسناد أحمد. ليه؟ في هذه الحالة يتأكد من سيد أحمد أن شيخ الأوزعي هو أن أبو كثير. تمام. وإسناد أحمد لمطعن فيه ويأتي من طريق أحمد بن حنبل. يبقى في هذه الحالة هيتأكد لنا أنه الوليد لم يدلس ولم إيه ولم يسوي، لكن هنا جاء به على ليه على الجد. طبعا كتابه البشخاني هو بقى جاب إيه جاب مثل رواية مثلا ذاكر أو جاب رواياته في الصحيحين وقال مين ان هو بيدلس وسوى اهو، وبدا يجيب مثلا الاسناد بشواهد. طب انت جمعت كام واحد؟ طيب 20,000 يا اخي انت معايا. يوم يحتج بهذا الكلام ان ودي ابن مسلم بريء من التدليس والتسويه، من اللي قال كده؟ وتقول لك ابن جريج بريء مش عارف، وتقول ابو الزبير مش عارف فريق، ان الاكابر دول يلعبون مع هؤلاء. ما ادري يعني ايه المقصود من هذا الكلام، هل هو كبر، هل هو مثلا غرور ام ماذا؟ ده من الحديث اللي هو يعتبر حديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ببعض هذه السياقات. تمام. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وده في مسألة مهمة وهي أيضا تأتينا في الفقه. أخرجه مسلم قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى جميعا عن يحيى القطان. طبعا جميعا دي مهم، جميعا هم ايه اثنين. قال زهير حدثني يحيى عن عبيد الله. طبعا زهير ومحمد بن مسنى جميعا عن، شوف دقة مسلم دي لطيفة إسنادية من مسلم، عن يوم يفصل زهير ويقول زهير قال حدثني، تمام يعني أمناء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال زهير حدثني يحيى عن عبيد الله فبدأ ابن عمر العمري أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن له. ومسلم من طريقي طبعا أن أنا جبه لا يبع هكذا بدنيا، ودي لا توجيه لغوي يأتي. ومسلم قال من طريق مسلم من طريق علي بن مسهد عن عبيد الله، وأيضا من طريق حماد قال حدثنا أيوب عن نافع به ولم يذكر لفظهما وأشار بالمثلية إلى سابقه المذكور، يعني ذكر الإسناد الأول بالمتن الأول وبعدين أتبعه به ذكر الإسناد الثاني من طريق علي وبعدين أحال قال بمثل سابقه، تمام. قال ابن حجر رحمه الله لا يبيع ده الرواية عند الأكثر، لا يبيع بإثبات الياء على أن لا نافية. قال رحمه الله تعالى ويحتمل أن تكون نهية وأشبعت بالكسرة كقراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر، يعني دي بقى إيه توجيهات رجعت في الكتب بقى المعنية بلوكا القرطبي وبعدين بعده الشوكاني والكلام ده، وجدت ذكر كلاما هذه الجزئية. لا سيدنا بدنا نخشال إلا احنا خلينا اللي نعرفه خلينا من حديث ويؤيده. هنا بقى الكلام طبعا ذكرت اللطيفة دي مهمة. الحافظ لما ذكر هذا الكلام رحمه الله تعالى بين لفظ لا يبيع ولا يبع، تمام، فاستدل على الكلام اللغوي او الكلام النحو اللغوي، تمام، استدل بالخبر قال ويؤيده رواية الكشميني. الكشميني طبعا ده رواية البخاري بلفظ لا يبع. طبعا سبق عندنا السياق عند ايه عند مسلم هو لا يبع. هيو الرواية غير الرواية اللي بين ايدينا رواية الكشميني هذه لا يبع كرواية مسلم، فهو اكد على هذا النحو اللغوية بده قال ويؤيده ان الخبر جاء بهذا ايضا لا يبع بصيغة النهي. واخرجه البخاري قال حدثنا مك بن ابراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت انا افردت سياق البخاري اللي جاء، يبقى البخاري قال حدثنا شيخ مكة هذا حدثنا ابراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت صريحه. لفظ سياق الاسناد النسائي فيه شويه غموض، تمام، لاجل ذلك افردت سياق البخاري. قال من طريق الحجاج بن محمد النسائي من طريق الحجاج بن محمد قال المصري نعم قال ابن جريج، شفت الكلمه قال ابن جريج. طبعا ده اللي هو بيلف وعاوز يعني يشكك يقول لك قال ايه ما صرحش بالايه بالسماع هنا، تمام. قال ابن جريج سمعت نافعا يحدث ان عبد الله ابن عمر كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل بالفتح. هيئة الكلام ان لا يخطب بالجزم، لا يخطب بالرفع، لا يخطب، ولها دلالة هنا لغوية في لاحقا. يعني أهل اللغة رحمه الله تعالى يعني رحمه الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل سياق البخاري على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ده جاي في المسألة الفقهية ده من حديث ابن عمر من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه مسلم ثم الإسناد ده الإسناد كله مصريون عاد يزيد بن أبي حبيب ده بصري قال حدثني أبو الطاهر وابن السرح أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن الليث وغيره وغيره من بقى اي شوف احسنت شيخ فدي وضحها الامام ابن عبد البر في الاستذكار ذكر انه قال روى ابن الصرح طبعا ما قالش بقى نظفين يعني روى ابن الصرح وامام حافظ قال روى ابن الصرح وذكر الاستاذ وذكر ايه الليث وابن لهيعة طبعا ده صنيع مانع عبد بن وهب غير راد المين مش راد عن ابن لهيعة فهنا ابهمه بس ده قرنه بمن بالليث ومن الليث مش محتاج يعني عالم من الاعلام الحفاظ المتقنين الحجه قال حدثني ابو الطاهر بن الصرح اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن دي لطائف استاذيه اخواني لطائف يعني ايه استاذيه عارفا باللغه ودلاله الالفاظ وهذا واقع في كثير من الاحاديث ولذا نرى الحكم على بعض الألفاظ الغريبة بالشذوذ أو النكار إذا خالفت حكما شرعيا وقد تكون غريبة في اللغة ومع ذلك نرى لأهل اللغة فيها كلام وتوجيه أي عندهم نرى لأهل اللغة فيها كلام وتوجيه عندهم فيقولون كلاهما صحيح وهذا أفصح من هذا أو هذا مشهور دون الآخر أو كلاهما صحيح ويشكر وهذا أكثر منه وهذا أكثر منه النووي في منهاجي على شرح مسلم وغيره حتى في سياق الإسناد فقول مسلم حدثنا فلان وفلان جميعا عن فلان أذكر كان في ورق بيراجعه اللي كان الشيخ أحمد الأخرس الشيخ أحمد الأخرس عم الشيخ محمد قول في اللغة وبعدين ف عقب على كلمة ايه جميعا فاستغربها فقال لي ايه اللفظ عساس انت يعني عملك في الحديث بتاخد ايه بيجي على لسانك صليقة الايه العمل اللي انت شغاله يعني خلاص صليقتك الدعوية مثلا الشيخ مقعد معايا في الصدرية وبعدين فاقول لا 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 يجوز انك تاخد دي كده يعني الكلمة ايه الشيخ مقعد يضحك يعني قال لي يعني حتى الانطباع على الكلام حتى في العمل جرى على لسانك بدون ايه لا يجوز ويجوز كده يعني فالشيخ استغرب الكلمه دي قال لي دي غريبه فقلت له لكن هذه جرت على لسان المحدثين وفرض المحدثين واهل العلم على انه كذا كذا وجبت له البراهين وكده يعني فطبعا هو ليس سهل فجاء بعد يومين وقال لي تمشي قال لي تمشي قلت له يعني تمشي قال لي هي مش مشهوره لكن ايه تمشي فين في اللغه قلت له اللغه القديمه ولا الجديده قال لي تمشي هو بيبقى كلامه يعني ايه يعني بارك الله فتمشي يا محمد ما تمشيش تمشي الله يكرم حلو اللغه جميلة يعني رحمه الله اما لما الانسان يكون هادي كده يقرا الحاجات دي كده من الامه تجد شوف قد ايه العلم شوف انت دلوقتي بتتكلم في عقيده بتتكلم في لغه بتتكلم في انتغرام في كل حاجه شفت ازاي وتستمتع بقى بالقراءه مثلا في الكتب الطويله اللي زي دي ابن حجر نعم الله يبارك فيك بس عشان الاخوه اطمئنوا يعني فكان يعني دايما ايه يعني شوف كل حاجه اللغه مش هيكون فيه طالب كويس متمكن الا باللغه يعني الاخ بيتعجل ان هو يبقى فرحان وبعدين يبقى في الاول زف وفي الاخر لف عاوز يبقى في الحديث وبعدين يبقى والقرآن والحديث متلازمان لا شك الفقه مطلب انت طالب لازم تمشي على ايه اللغة لابد لان بدون مش هنفهم الكلام ده كله شوف الكلام ازاي، تحس بقى بالمتعه وانت تقرا للائمه الكبار كهؤلاء. ابن قدامه بيتكلم في ايه، ابن شوبنا حاجه بيتكلم في ايه، ونوبي بيتكلم في كله كلام، بتحس بمتعه العلم وانت ايه على درايه بمثل هذه الوجوه العلميه. حتى في سياق الاسناد كقول مسلم حدثنا فلان وفلان جميعا عن فلان، وهذا جائز عندهم والا لم يكن مشهورا، واكثر منه ائمه الروايه والعلل. وعنده ايضا عن شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن إيه؟ عن أبيهما، فتكلم الأئمة في أبيهما وأبويهما، أيهما أفصح وأيهما، شفت إزاي؟ أب وأب اثنين، أبيهما والأول أبويهما رحمهم الله، ما سموش حاجة هذا في الإسناد، تمام؟ وكلاهما جائز والسنة أشهر. والمقصود أن الحديث حجة في لغة كالقرآن. وأما الكلام النظري الذي أنشأه بعض المتكلمين في أصول الفقه أن الشعر خاصة الجهلي يقدم على الحديث بالاحتجاج باللغة فلا مجال له عمليا، يعني قد يكون كلام نظري. ثم إن الرواية إذا جاءت من طريق صحيح فهي العمدة في كل شيء، لأنها جاءت من طريق الثقات الحفاظ وقد حفظوه. والذي ألفته من الأئمة المصنفين والمحققين في الرواية والدراية كابن عبد البر وابن خدامة والنووي وابن الملقن وابن حجر وغير هؤلاء على الاحتجاج بألفاظ الحديث أولا ثم يستشهدون بالشعر بعده إن وجد، لا العكس. وهذا منهج عملي عند أهل السنة يختلف تماما عن المنهج النظري عند بعض المتكلمين الأصوليين، والله أعلم. سؤال، نعم، وبيجي بعض اللي ينشر يعني يعتبرها بالاسناد ويسوق شعرا. نعم، لا انا حبيت بس يعني اكشف شيء ان ممكن تسمع مثلا مثلا شيخ محمد او صابر او شيخ هاني او شيخ احمد او بيتكلم على اساس واجه من الوجوه اللي بيتكلم بيها، قد يكون مثلا عن غير المراد عندما يفهمه المستمع او الطالب، يوم يظن اني باجي عن الشعر في مرتبة ايه، ان كلمة الشعر عامة في مرتبة فوق مرتبة الاخبار، ثم يأتي في مثلا في شطر اخر ويأتي بذم الايه، بذم الشعر، يوم يحصل انفصام في ايه، في 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 فهم الطالب. يعني السؤال، ما المراد بالخطبة؟ ما المراد بالخطبة؟ المراد يا اخوان هنا بقى، شو بقى الكلام اللي انت بلا مقول ده خاطب او مش خاطب، وانت ادخل عليه او لا ادخل عليه. المراد ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه، وقد يتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا، وليس المراد انها لم تركن اليه ولم يوافق امره، ففي هذا فساد عظيم يدخل على الناس. وبهذا فسر الأربعة اللي هم من؟ الأئمة رحمه الله تعالى وغيره. وقال ابن عبد البر في الاستذكار، وهو مذهب جماعة الفقهاء كلهم يتفقون في ذلك المعنى، هو معمول به عند السلف والخلف، وذلك والله أعلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح الخطبة لأسامة بن زيد على خطبة معاوية بن أبي سفيان وأبي جهل بن حذيفة حين خطب فاطمة بنت قيس، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاورة له فخطبها لأسامة على خطبتها.
بس هو واحدة منها في الحديث خطبوها يعني إيه؟ هي أتت المصاصرة
من تستشير، ما انت بقى شو بقى الكلام، ايه ليش اختلف هذا الكلام عشان تشوف بقى ايه محل الخلاف، ايه في اختلاف طه نص جميل. ما شوف ابن خدامة قال هذا الكلام، وابن عبد الله قال الكلام، والخطاب قال هذا الكلام، شوف بقى النووي قال كلام خلاف هذا الكلام، تمام، ويرد الاستدلال بهذا النص، تمام. فالمقصود ثم قال، ولا اعلم احدا، ابن عبد الله ماذا يقول، ولا اعلم احدا ادعى نسخا في احاديث هذا الباب، فدل ذلك على ان المعنى ما قاله الفقهاء من الركون والرضا، ان تمت موافقة حتى ولا مبدئية، ان تم الموافقة واحنا بقى في رضا وفي قبول وخلاص. أو قد يكون اتفق على شيء ولو نظريا، يبقى ده خلاص ما ينفعش أدخل. أنا قلت وقت ما ينفعش علميك الحكم بعدين، هل هو للتحريم أم هو للكره. وقال ابن حجر في الفتح، ركز بقى من هذه الجزئية أيضا فيها فوائد لنا. قال ابن حجر في الفتح: وحكى الطبري أن بعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس. ابن عبد الله لا أعلم أحدا ادعى إيه. الطبري قال أن بعض العلماء قال إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة بنت قيس، ثم رده. دي فائدة لنا مهمة، ماشي كمجلس الأسبوع الماضي. ثم رده وغلط بأنها جاءت مستشيرا فأشار عليها بما هو الأولى، ولم يكن هناك خطبة على خطبة. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط. هو استدل بالأول بالإيه؟ بالرواية، وبعدين قال بقى بيسموه بالإيماء والتنبيه من درس النصوص. ده في حكم تاني بقى، مسألة التعريض في العدة على جاري، ما تقلقش كل حاجة إن شاء الله لا تخلق. بارك الله فيك. أيوة بالضبط بقى. شوف لك هاني بيقول لي الجماعة اللي هم بيحبوا يقصوا ولزقوا بقى، يوم يشيل الرد وإيه، ثم رده وغلطه، يشيل دي ويجيب حكاية يقول لك فيه قول، يقول لك ده منسوخ. يعني أغرب ما سمعته، وطبعا احنا مر علينا كتاب الصلاة باستفاضة، تمام، حد منا سمع ان المرور بهذا المصلي منسوخ؟ انا سمعتها كلام عاد النوت، واليوم الراديو اللي موجود وصاحبنا اللي بيتكلم وصاد دكتور برضه من ايام بيتكلم مع المذيع وبيقول لا النوت هتبقى عندك، يقول ان المرور بهذا المصلي ده منسوخ، وكلام كلام غريب اول مره اسمعه. فقلت ان كان ولا بد يبقى مش من المصادر بتاعتنا، ممكن في مصادر تانية مثلا بقى عند الشيعة او الكلام ده كله، وهذا لا عبرة به عند اهل السنة والجماعة. فدي من الايه من الغرائب، فدي نقاط مهمة بنستفيد منها كثيرا مرة تلو الاخرى. قال ثم ان دعوى النسخ في مثل هذا غلط. ليه؟ قال ان الشارع اشار الى علة النهي في حديث عقبة بن عامر بالاخوة. شوف الكلام، وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام، فلا يصح أن يلحقها الناس. شوف كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا ذكرت هذا إظهارا لعلم الكبار رحمه الله تعالى، والمؤكد على أن الخالف يقتدي بالسالم، وأن المتأخر بالمتقدم، والمتأخر بالمتقدم تمشي. يعني وأنه يجب أن يكون لكل ادعاء بينة. اثنين، وأنه يجب أن يكون لكل ادعاء بينة. والبينة أصلها فين؟ نرجع بربهاري بقى، أصلها فين؟ في الأصلين. وبين الأصلين النقل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وليس كل ما قيل وحكي يقال ويحكى على الاعتبار، صحيح؟ دي أسس، دي إيه؟ أسس. والمقصود أن حال المخطوبة على وجهين. دي يا أخواني يعني أركز على مثل هذه الأشياء، أركز على مثل هذه الأشياء. والمقصود أن حال المخطوبة على وجهين ويتفرع عنهما ثالث. المخطوبة على حالتين أساسيتين من خلال ما سبق، ويتفرع ثالث. الأول أن تركن المرأة أوليها إلى خاطبها فتجيبه وترضى به مع وليها. طبعا أنا الولي هنا وجود مهم، تمام، وهذا هو الظاهر من محل النهي في الخبر، تمام، وده الظاهر من محل النهي في الخبر. والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة والإنصات إليه، ونقيده النفور عنه. ده من الاستذكار إن هل ابن أفهيم هو بالجليل الآخر. القول الثاني أو الوجه الثاني ألا تركن ولا وليها إليه، فلا تجيبه ولا ترضى به ولا وليها، وهذا خارج بمفهوم الحال عن الأول. تمام. وبدليل آخر في قصة فاطمة بنت قيس كم هو الضير من الثياب. لكن عقب النووي باحتمال أن الخاطب الثاني لم يعلم بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار لها بخطبة أسامة بن زيد، فأخذت بإشارته وتوجيهه لا أنه خطب لأسامة. وهذا احتمال فهمه من النص خالفه غيره كالطبري والخطابي وابن عبد البر وابن قدامة وغير هؤلاء. الثالث أن يوجد من المرأة ما يدل على الركون والرضا تعريضا لا تصريحا، كقولها أوليها ما أنت إلا رضا وما عنك رغبة. أنت معي؟ يعني إيه؟ والله يعني أنت راجل كويس وما شاء الله عليك وأنت كويس وكلمتين إيه؟ دي فيها إيه؟ تعريض بالإيه؟
بالرضا.
تعريض بالقبول. تمام؟ أي راجل شكر والكلام ده وخلاص مع السلامة. أي ومثلك لا يرد إلى آخره. تمام؟ نعم. ونحو ذلك. فهذه الصورة على قولين، أحدهما أنها في حكم الوجه الأول، أنها إيه؟ في حكم الوجه الأول، وهذا ظاهر كلام الخرقي وظاهر كلام أحمد، فإنه قال إذا ركن بعضهم إلى بعض فلا يحل لأحد أن يخطب، والركون يستدل به عليه بالتعريض طارة والتصريح الأخرى. يبقى أعمل إيه؟ يبقى بقول لك التعريض في حكم التصريح، عشان كده إيه حمله على الوجه الإيه؟ الوجه الأول. خلي بالك هو مستورة، هو في حكمه. تمام؟ لكن ليس هو أو تصريحا بحقيقة التصريح. وقال القاضي أبو بكر أيضا من الحنابلة ظاهر كلام أحمد إباحة خطباتها. هذه قولين عن إيه؟ الخرقي كان نقل كلام أحمد، والقاضي أوقت نقل كلام عن أحمد. ومذهب الشافعي في الجديد بعدما ذهب إلى مصر، وهو مذهب الشافعي في الجديد لحديث فاطمة بنت قيس حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن خلامة قال وزعموا أن الظاهر من كلامها ركونها إلى أحدهما. يبقى ده مقتضى كلام الأئمة إن فهموا إن فاطمة ركنت إلى مين؟ إلى أحدهما. تمام؟ فهموا هذا. لكن ابن عبد البر بقى رحمه الله تعالى فن بهذا تفيدا رائعا، قال وسدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على الرضا أو لا. ده نص على ابن قدامة في المغني بالعزم المذكور، واعترض ابن قدامة عليهم بعموم خبر الباب لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وأخذ يرد عليهم بما في حديث فاطمة فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن إلى واحد منهما من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لها لا تسبقيني بنفسك، وفي لفظ لا تفوتيني بنفسك، وفي آخر إذا حللت فآذنيني، فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. والثاني أنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالمستشيرة له فيها أو في العدول عنهما إلى غيرهما، وليس في الاستشارة دليل على ترجيح أحد الأمرين. طيب هنا أعمل إيه؟ خلي بالك بقى، قال انت ده احتمال وده احتمال وما فيش دليل يخوض من ايه. شوف بقى هو اللي جابه رحمه الله تعالى يتدل بالرواية بالالفاظ اللي اجي ذلك سقطها، ثم يقول وليس في الاستشارة دليل على ترجيح احد الامرين ولا ميل الى احدهم، على انها انما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لترجع الى قوله ورأيه، وقد أشار عليها بتركهما لما ذكر من عيبهما. شوف الكلام بقى الأصولي. فجرى ذلك مجرى ردها لهما. كلمة أصولية متينة مبنية على قواعد وأصول مفهومة جيدة. قال فجرى ذلك مجرى ردهما لهما. هذه الجزئية الأصولية لم تعمل عند النووي ولا غيره. شوف الكلام، اتخذوها على انها ايه، هي كاصل قضيه. ففي فرق بين الاصل وبين الحكم. نقول لك ده ايه، ده تصريح وتعريض. يا احمد محمد يقول التعريض في حكم ايه، في حكمه، لكن ما رجل عليه تصريح. تمام ازاي؟ فبني عليه حكم. فالنووي رد الكلام على الخرقي والخضرياض واحمد محمد والشافعي بهذا الكلام بهذا التوجيه. قال فجرى ذلك مجرى فيها لهما وتصريحها بمنعهما. شوف بقى الكلام. ومن وجه اخر، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهما بخطبتها تعريضا. ايه الدلاله؟ احسنت، شفت ازاي عرض اهو. تمام، ودي صفه ولا لا؟ ومع ذلك جم التانيين خطب، يبقى ده خاطب اثنين كم؟ ثلاثه، صح؟ تمام. بقوله لها ما ذكرنا، فكانت خطبته بعدهما مبنيه على الخطبه السابقه لهما بخلاف ما نحن فيه. ده كلام النووي ابن قدامه رحمه الله انتهى. قلت وهذا توجيه جيد بقرائن قويه من نفس السياق يجمع الحكم على الوجوه الثلاثه من حيث الجواز وعدمه. وفيه جواز التعريض بالخطبه عند وجود مانع، وهي طبعا كانت ايه؟ كانت العده. تمام، ما ينفعش الخطبه، لكن في تعريض ممكن. اثنين، جواز الخطبه عند عدم الركون والرضا، وسوف ياتي ان شاء الله تعالى مزيد الكلام في هذه الجزئيه. السؤال بقى اللي بنختم به ان شاء الله هنا وياتي بقى ان شاء الله بعد العيد، ما حكم خطبه الرجل على خطبه اخيه؟ ما حكم خطبه الرجل على خطبه اخيه؟ ادي مساله. وهل يجوز خطبه المسلم على غيره كالذمي؟ واحد نصراني اتقدم نصراني، وجي مسلم اتقدم، النصراني اتقدم، هل يجوز المسلم ان يتقدم على النصراني ولا ده حكم خاص بالمسلم؟ دي المساله، ودي امر واقع. تمام، وهل يجوز خطبه المراه وهي في العده؟ وهل يجوز خطبه الرجل على اخيه الفاسق؟ صح، دي مسائل. اولا منشا الخلاف في هذه المسائل مبني، عشان نتصور بقى المساله، وارجو قبل المجلس اللي جاي نرجع نقرا المجلس بقى من اوله عشان ايه، يبقى نتصور المساله ونمشي ايه، نبقى احنا فاهمين المساله كويس. منشا الخلاف في هذه المساله من، وده اتدربنا عليها في كتاب بدايه الولاد ابن رشد لو ذكرون، يجيب لك المساله ويديك تصورها. قبل ما اتكلم في المساله بدي من تصور الايه، المساله دي مبنيه على ايه. خلاص المساله بقت منتهى، فتصور المساله فرع مهم جدا عن فضل المساله، صح؟ والمساله مش هتتصور لك الا لما تدرس. شوف الخلاف جه منين، اسانيد متون، يبقى اجمعها ونقعها. تمام، من خلال السياقات هذه اقدر افهم من اين جاء محل الخلاف. تمام، بعد الاستقراء في كلام الامام رحمه الله تعالى رحمه وسعه، يبقى منشا الخلاف في هذه المسائل مبني على بعض الروايات الوارده في الباب وكذا على فهمها او تاويلها بقرائن او بدون، وعلى مناط الحكم الوارد في السياق. تمام، وعلى مناط الحكم الوارد في السياق. الجمهور بيقول انه النهي يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد او لا؟ الجمهور عنه يقتضي الايه؟ الفساد. ومع ذلك خرج عن هذا، قال هنا انه العقد لا يفسد، ان هو اذا خطبها وكان عالما بخطبه غيره وتم الخطبه له والاول بقى راح لحاله، يقول لك ان العقد صحيح مع الاسم. طب لماذا عدها الجمهور المره دي؟ ايه مناط الحكم في السياق اللي الجمهور عد هذه القاعده ومشاها؟ يبقى هنا اعملوا مساله بقى سبقت في مطلع الكتاب البيوع، مساله ايه اللي هو اتحاد الجهه وافتراق الايه، وافتراق الجهه. هل الخطبه شرط او ركن في العقد او لا؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى ان شاء الله تعالى نرى هذا في مجلسنا القادم باذن الله تعالى، لنرى المساله بتفاصيلها. يبقى ان شاء الله اسال الله ان يجمعنا واياكم على خير، وان يبارك في المسلمين وفي الامه الاسلاميه بعيد الاضحى المبارك.